بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا آخر مقطع في هذه المنظومة في القواعد الفقهية. قال الشيخ رحمه الله:
وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلما. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعي.
قال الشيخ رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلا. مالك رحمه الله أشار في هذين البيتين إلى قاعدة فقهية مشهورة، وهي أن الأصل في الشروط الإباحة، الأصل في الشروط الصحة والإباحة. وإذا كان الأصل فيها الإباحة فالأصل فيها اللزوم، أي أنها لازمة لمن اشترطت عليه. واعلم أن الشرط منه ما هو من وضع الشارع، يعني من وضع الشريعة، ومنه ما هو من اتفاق المتعاقدين، يعني من وضع الشريعة، ومنه ما هو من اتفاق المتعاقدين. فما كان من وضع الشارع فهذا شرط لا بد من وجوده في العقد، ولا يصح العقد إلا به. وأما ما كان من الشروط من وضع العاقدين فهذا الحق فيه للمتعاقدين، الحق فيه للمتعاقدين، فإن أسقطه أحدهما أو اتفق على إسقاطه أو أسقطه من هو له فالحق له. والفرق بينهما في التسمية: الشروط التي من وضع الشارع تسمى شروط الشيء، شروط البيع، شروط الإجارة، شروط النكاح. وأما الشروط التي من وضع العاقدين فتسمى الشروط في الشيء، الشروط في البيع، الشروط في الإجارة، الشروط في النكاح. واعلم أن الشروط في النكاح أو في البيع أو في الإجارة تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة هي التي فيها مصلحة لأحد المتعاقدين أو أحدهما، ولا يلزم عليها محظور شرط. هذا ضابط الشرط الصحيح. والشرط الصحيح منه ما يكون من لوازم العقد، ومنه ما يكون شرطا زائدا على مقتضى العقد. مثال الشرط الذي هو من لوازم العقد كان يشترط المتبايعان التقابض في الثمن والمدخل. أنا إذا اشتريت منك الكتاب عليك أن تقبضني الثمن، هذا شرط من مقتضى العقد ولا زائد على العقد؟ يعني مقتضى عقد البيع أن يسلم المشتري الثمن وأن يسلم البائع السلعة التي تم عليها العقد، فهذا شرط من مقتضى العقد. طيب إذا اشترطه أحد المتعاقدين ما الذي يترتب على هذا الاشتراط؟ يترتب عليه تأكيد الشرط وأما إذا كان الشرط ليس من مقتضى العقد إنما هو شرط زائد على ما يقتضيه العقد فيفيد ماذا؟ يفيد زيادة قيد في العقد لا بد من الوفاء به. فمثلا إذا اشتريت منك هذا الكتاب واشترطت عليك حمله إلى بيتك، الآن الحمل إلى البيت أمر زائد على الحق أو هو من مقتضيات العقد؟ أمر زائد على العقد. فماذا يفيد هذا الشرط؟ يفيد زيادة قيد في العقد. ما حكم الشرط؟ الشرط يجب الوفاء به من حيث الأصل، والأصل في الشروط الصحة، ما لم يدل دليل على تحريم الشرط أو يكون الشرط مفضيا إلى تحريم الحلال أو تحريم الحرام فهذا يكون شرطا فاسدا لا يجب الوفاء به، بل لا يجوز الوفاء به ولا يجوز الشراء. إذن الأصل في الشروط الصحة، والأصل في الشروط وجوب الوفاء بها، والدليل على وجوب الوفاء في الشروط قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقد يتضمن الأمر بالوفاء بأصل العقد وبوصفه. والشرط من الأصل أو من الوصف؟ الشرط من وصف العقد. فهذه الآية تضمنت الأمر بالوفاء بالعقد وبوصفه وهو شروطه، ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الشرط جائز بين المسلمين. معنى جائز يعني ليس بحرام؟ لا، جائز معناه نافذ، معناه نافذ، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. معنى يا أخوان كل آخر درس النوم ها معنى؟ إذا هذا ثاني الأدلة على أي شيء؟ على وجوب الوفاء بالشروط، وأن الأصل في الشروط الصحة. قال المؤلف رحمه الله وكل شرط لازم للعاقدين. العاقد هذا وصف يصدق على طرف العقد، على البيع، على البائع والمشتري، وفي النكاح على الزوج وعلى ولي الزوجة والزوجة. فالعاقد يصدق على طرف العقد الذي يصدر عنه الإيجاب والذي يصدر عنه القبول. لازم، واللازم هو ما يجب الوفاء به ولا يسقط إلا بإسقاط صاحبه، هذا معنى اللازم، يعني ليس له الخيار في الانفكاك عنه، بل هو لازم له لا يمكنه الانفكاك عنه. قال في البيع والنكاح، في البيع والنكاح البيع واضح والنكاح واضح، والمقاصد أي وما يقصد من العقود، هذا فيما يظهر. يعني في كل ما يقصد مما يشترطه المتعاقدان في العقود. ثم قال رحمه الله مستثنيا من هذه القاعدة قال إلا شروطا حظا أو عكسه أي شروط أحلت حرمت الحلال فباطلات تعلم أتباطلات والباطل لا يلزم ولا يصح الوفاء به. فإذا تزوج الرجل المرأة على أنه لا مهر بينهما اشترط الرجل على المرأة قال أنا أوافق أن تكوني زوجة لي بشرط ألا مهر ما في مهر الحكم هذا شرط باطل. لماذا؟ لأنه لا يجوز عقد النكاح إلا بمهر فهذا الشرط منع مما أمر به الشارع وهو إيش؟ وهو المهر. والمهر وصف لا بد منه في عقد النكاح شرط لا بد منه في عقد النكاح قل أو كثر فهذا شرط أفضل إلى محظور شرعي وهو منع ما أمر الشارع فنقول هذا العقد باطل هذا الشرط باطل لأنه يتضمن منع ما أمر به الشارع. لو أن الرجل تزوج المرأة على أن المرأة اشترطت المرأة على أن لا يتزوج غيرها على أن لا يتزوج غيره قالت أقبل بك زوجا بشرط ألا تتزوج عليه وقبل الزوج هذا الشرط فما رأيكم باطل باطل في خلاف صحيح الصحيح أنه شرط صحيح للمرأة أن تشترط ذلك طيب إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه وهي الشروط التي حرمت الحلال فما الجواب؟ نقول إن هذا ليس فيه تحليل حرام وليس فيه تحريم حلال إنما فيه أن المرأة اشترطت هذا الشرط لأنها لا تطيق أن يكون لها ضرر وإذا قبل الزوج بهذا الشرط فإنه شرط لازم. ثم إذا وقع من الرجل الزواج فالمرأة بالخيار إن شاءت أن تسقط حقها وتبقى مع الرجل فلا ذلك وإن شاءت أن تفسخ العقد لمخالفة الرجل الشرط فلا ذلك هذا هو الصحيح في هذه المسألة وإن كان من العلماء من يقول لا يجوز هذا الشرط لا يجوز هذا الشرط. طيب لو أن المرأة اشترطت على الرجل في النكاح أن يطلق زوجاته قالت الرجل تقدم لها رجل ومعه امرأتان أو معه امرأة قالت أنا أقبل بك زوجا بشرط أن تطلق زوجتك هذا شرط باطل. لماذا؟ لأن فيه الاعتداء على الغير وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحتها هذا ضرته هذا في الضرة يعني في المرأة الموجودة فكيف من التي تبتدئ هذا الشرط من أول الأمر قبل أن تكون ضرة وقبل أن يثبت لها الوصف وصف الزوجية هذا يكون من باب أولى. طيب إذا نرجع إلى تقرير القاعدة وهو أن الأصل في الشروط إيش الصحة ولذلك أي شرط في أي عقد إذا قيل لك إنه شرط محرم فاطلب من الذي قال بتحريمه اطلب منه ايش الدليل على اي شيء على التحريم لان اصل الاباحه وقد سمعت الدليل على الاباحه لكن اعلم ان كل شرط يفضي الى محرم او يترتب عليه محظور شرعي فانه لا يجوز اشتراطه. ثم تاتي مساله هل هذا الشرط يعود بالفتاة على العقد أو لا يعود بالفتاة على العقد هذه مسألة فيها خلاف
ويختلف القول فيها باختلاف نوع الشخص، فلا حاجة إلى الخوف في هذه الأمور. ثم نقول بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاح. تستعمل القرعة، ما هي القرعة؟ القرعة هي نوع من الاتهام عند استواء الحقوق أو تعيين المبهم عند عدم إمكان التعيين. ومن هذا التعريف نفهم أن القرعة تكون فيما لا يمكن تعيين المستحق، هذا واحد، وأيضا فيما إذا تزاحمت الحقوق. وبالمثال يتضح المقام. قال رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم، أي عند عدم إمكان تعيين الشيء المستحق للشيء. فمثلا لو أن رجلا قال عبيدي قال عبدي فلان حر، أو بيتي الفلاني وقف لله تعالى، ثم اشتبه عليه نسب أي البيوت عين، أي البيوت عين، ولا سبيل إلى تعيين البيت الذي أوقفه، حاول يتذكر ما استطاع. فهنا المرجع لتعيين الوقف إلى القرعة، نقرع بين البيوت التي يملكها ويحتمل أن يكون أراد إيقافها وما تعين ما أخرجته القرعة فهو الوقف. وهذا أحد ما تستعمل فيه القرعة. من الصور التي يمكن استعمال القرعة فيها عند الاستباق إلى الحق، عندنا الأذان مثلا، ليس هناك مؤذن راتب في مسجد ما، وتقدم ثلاثة كلهم يريد أن يؤذن، واستووا في الأوصاف المطلوبة في المؤذن من حسن الأداء وقوة الصوت، فمن يعين؟ إذا عينا بدون قرعة أوقعنا بين هؤلاء العداوة أو البغضاء، فالذين لم يعينوا سيجدون في أنفسهم على إخوانهم، على أخيه، على إخوانهم الذين عينوا على أخيهم الذي يعين. فالسبيل لتعيين المستحق هو أن نقرع عليه. والقرعة قد جاءت إشارات عديدة في الكتاب وفي السنة إلى اعتبارها. فمما في الكتاب ما ذكره الله عز وجل في قصة يونس: فساهم فكان من المدحضين. وكذلك في قصة مريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا، أيهم يكفل مريم. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في النداء والصف الأول: لو لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا عليه، والاتهام هو الاقتراع. المهم أن أدلة هذا كثيرة، وقد أطال ابن القيم رحمه الله في ذكر الشواهد الدالة على اعتبار القرعة عند استواء الحقوق وعدم إمكان التعيين أو عند التزاحم في الحقوق. ثم قال رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما أو وفعل إحداهما فاجتمعا. إن تساوى العملان، والمراد بالتساوي هو التساوي من كل وجه، وهذا مبحث يفيد في تداخل النيات. لو أن إنسانا توضأ للصلاة توضأ للصلاة ثم قدم إلى المسجد، خرج توضأ ودخل المسجد، الآن يسن في حقه أن يصلي ركعتين للوضوء وأن يصلي ركعتين لدخول المسجد. فإذا وافق دخوله بين الأذان والإقامة فأيضا وافق سنة ثالثة، وهي أنه بين كل أذانين صلاة. فهل يجزئ عن هذه الثلاثة أن يصلي صلاة واحدة؟ الجواب نعم، لكن ما باب ذلك؟ ما باب إجزاء ذلك؟ هل هو بكل ما تساوى فيه العملات يجتمع؟ الجواب لا. ضابط ذلك أن يكون المقصود حصول الفعل لأي سبب كان. فالآن دخول المسجد يشرع له صلاة ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل لو صلى فريضة حصل المقصود؟ حصل المقصود. لو صلى الراتبة حصل المقصود؟ حصل المقصود. لو لم يكن فريضة ولا راتب، دخل في وقت لا فريضة ولا راتب، فهنا يصلي ركعتين، يصلي ركعتين مستقلتين بنية استباحة أو تحقيق سنة الركعتين اللتين أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة هنا ليست مقصودة لذاته، الصلاة ليست الصلاة مقصودة لذاته، إنما المقصود ألا يجلس حتى يصلي. فكيفما كانت الصلاة وضوء، كانت صلاة استخارة، كانت صلاة ذكر، كانت ما كانت، فإن المقصود ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومثال ذلك أيضا المعتمر إذا قدم إذا دخل البيت، المعتمر إذا دخل البيت، لا تتكلم يا أخي في الدرس، المعتمر إذا دخل البيت تحية البيت الطواف كما قال ابن عباس رضي الله عنه. فإذا دخل إلى البيت هل يطوف تحية البيت ثم يطوف للعمرة، أم يجتزئ بطواف العمرة عن الطواف الذي هو تحية البيت؟ الجواب أنه يجتزئ بطواف العمرة عن طواف التحية. ولذلك المتمتع إذا قدم مكة، المتمتع بالحج إذا قدم مكة، هل يطوف طواف القدوم؟ لا، لا تبقى طواف القدوم. لماذا لا تبقى طواف القدوم؟ لأن طواف العمرة يجزئ، لأن المقصود أن يكون الداخل، أن يبتدئ الداخل إلى البيت بطواف البيت، بالطواف بالبيت، ويعظم هذا البيت بالطواف به. فكيف ما حصل بطواف العمرة أو بغيرها من الأطوفة فإنه حصل. ولذلك لا بد من تقييد كلام المؤلف هنا في قوله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمع، يكفي فعل إحداهما، لكن متى يكون فعل أحدهما كافيا؟ إذا كان ليس مقصودا لذاته، إذا كان الفعل ليس مقصودا لذاته. لكن لو أن شخصا ما تسنن، لم يصلي راتبة الفجر ودخل المسجد، هل يجتزئ بالفريضة عن راتبة الفجر؟ داخل المسجد وهم يصلون صلاة الفجر الفريضة، هل نقول الآن هذان فعلان اجتمعا وتساويا فيكفي أحدهم عن آخر؟ الجواب لا، لأن صلاة الركعتين قبل الفجر مقصودة لذلك، فلا يجزئ عنهما الفريضة. كذلك سنة الضحى، لو أن إنسانا لم يصلي الراتبة قبل الفجر، نعم وصلنا الفريضة ثم بقي في المسجد حتى أشرقت الشمس وارتفعت حسنة، الآن بارتفاع الشمس قدرا يكون قد حل إيش؟ وقت الضحى دخل وقت صلاة الضحى. فإذا صلى الركعتان إذا صلى ركعتين ركعتا الفجر هل يجزئان عن صلاة الضحى؟ الجواب لا، لأن صلاة الضحى مقصودة لذلك. فانتبه لهذا، فهو قيد مهم لكلام المؤلف رحمه الله. ثم قال: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. كل مشغول لا يشغل أي لا يشغل، وهذه القاعدة المشهورة في كلام الفقهاء أن المشغول لا يشغل. المشغول هو الذي تعلق به حدث أو به حكم، فإنه لا يشغل بغير ما تعلق به أولا. المشغول لا يشغل، يعني إذا تعلق الحكم أو العمل بأمر فإننا لا نشغله بحكم جديد أو بعمل جديد. مثل له رحمه الله: المرهون والمسبل. المرهون مفعول، والمراد به العين التي شعلت رهنا. تعرفين الرهن؟ العين التي شعلت رهنا. اشتريت منك كتابا، ثبت قيمة الكتاب في ذمتي لك، ما عندي معك، قلت ارهني قلمك. تمام؟ ارهني قلمك، اعطيت هذا القلم رهنا بالثمن. الان هذه العين مشغوله او ليست مشغوله؟ مشغوله باي شيء؟ مشغوله بالرهن، هي مرهونه بالثمن الذي في ذمتك. فاذا لم تتمكن من استيفاء الثمن تستوفيه من قيمه القلم، اليس كذلك؟ طيب الآن هذا قبضتك إياه، امسك. الآن هذا عندك رهن في أي شيء؟ في قيمة في ثمن الكتاب، أليس كذلك؟ الكتاب هذا استفدت منه، جئت وقلت أريد نسخة ثانية من الكتاب، أريد أن أشتري نسخة ثانية من الكتاب. قلت طيب ثابت، خذ هذا بثمن جديد، ثمن آخر. قلت أعطني رهن، أعطني رهنا في هذا الكتاب الجديد، هذا الثمن الجديد. قلت ما عندي، القلم هذا يسوى 100 ريال، والكتابان مجتمعان ما يسوى 20 ريال. فهل يصح أن أزيد في الرهن؟ هل يصح أن أجعل هذا الرهن اللي هو القلم في الكتابين؟ الجواب لا، لأن القلم مشغول بالرهن الأول، بالثمن الأول، فلا يزاد عليه شيء جديد. واضح؟ إذن الآن بما أن العين قد حاتبت، بما أن العين قد شغلت، بما أن العين قد شغلت، فلا نزيد شغلها، لأن الآن هذا مشغول والمشغول لا يشغل. طيب، مثل المؤلف رحمه الله بالدلالة الثانية وهو المسبل، والمراد بالمسبل الموقوف، الحين الموقوف. أوقفت هذا البناء على طلبة العلم، الآن هل هذا البناء مشهور؟ مشهور. ثم بعد فترة قلت طلبة العلم تأتيهم موارد كثيرة، سأجعل هذا أيضا وقفا للفقراء، هل لي هذا؟ ليس لي هذا، ليس لي هذا التحويل، لأن هذه الحي مشغولة بجهة معينة وهي طلبة العلم، وما دام أن طلبة العلم عندهم حاجة ولو كانت حاجة محصورة بواحد، فإن العين تبقى على وقفا على الجهة التي أوقفت لأجلها، إلا أن تعطلت. هنا مثلا أخرى، إذا تعطلت هناك بحث آخر، تعطلت هذه الجهة فللناظر أن ينقله إلى جهة مماثلة أو أنظر. أيضا هذه الحي موقوفة في عمل من أعمال الجنة، هل لي أن آخذ عليها عقد؟ هل لي أن أبيع هذه الحي؟ هل لي أن أهبها لشخص آخر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الحي مشغولة. هذا معنى قوله رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. ثم قال: ومن يؤدي عن أخيه واجبا، والواجب المراد به الثابت من الحقوق، له الرجوع إن نوى يطالبا. من يؤدي أي من يوفي عن أخيه أي عن غيره واجبا أي شيئا ثابتا من الحقوق له الرجوع. الضمير يعود إلى من؟ له. الضمير يعود إلى من؟ إلى المؤدي. له الرجوع لكن متى؟ إن نوى يطالب. فعندنا الآن يا إخوان من أدى عن غيره واجب، مثلا أنا علمت أن زيدا مبيع لعمر، فذهبت إلى عمر وقلت أن تطلب زيد 1000 ريال، هذه 1000 ريال الآن أديت عنه، أنا الآن أديت عنه واجبا أو لم أؤدي واجبا؟ لا أديت واجبا. هذا الأداء لا يخلو من حالين، فعلي وهو الأداء لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون تبرعا، أن يكون تبرع مني، فإذا كان تبرعا فليس لي حق الرجوع، لأن التبرع هبة وليس لي الرجوع فيها إذا قبضها من استحقها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العائد بهبة كالكلب يقي ثم يعود في قيد، ليس لنا مثل السوء. واضح هذا؟ إذا نوى المؤدي عن غيره واجبا التبرع فليس له الرجوع بالإجماع. واضح هذا؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ألا ينوي التبرع، ألا ينوي التبرع، وهذا له حالة، هذا القسم له حالة. الحالة الأولى أن ينوي الرجوع، أن ينوي الرجوع، فهذا له المطالبة. فمثلا أنا جيت لعمر وقلت أن تطلب زيد 1000 ريال، خذ هذه 1000 ريال، فأديت عن زيد حق واجب أو لا؟ أديت عنه حقا واجبا، نويت الرجوع على زيد، فجئت لزيد وقلت يا زيد عطاك، هل الرجوع عليك؟ نعم لي الرجوع عليك، لا إشكال في ذلك. هذا لأني قد نويت الرجوع ولم أنوي التبرع. طيب أنا لم أنوي التبرع، لما ذهبت البيت لم أنوي التبرع، لكني أيضا لم أنوي الرجوع، ذهبت عن الرجوع، وهذا يحصل. مثلا لو جيت أنت جسمك رشيد وأنت آدم، رشيد وآدم جئت، ولا آدم ماسك عصا على رشيد يقول يا رشيد عطنا المال الذي أطلبه، الآن في مشكل أو ليس في مشكل؟ ها يا رشيد في مشكل؟ في مشكل، الآن هنا مشكل خاصة، جيت أنا وقلت يا آدم أن تطلب كم؟ أنا أطلب 50 ريال شوية، أعطيت آدم 50 ريال وانتهى الإشكال، هل لي أن أرجع إلى على رشيد في 50؟ أنا الآن لم أنوي التبرع، لكن مع الإشكال ما استحضرت نية الرجوع على رشيد، إنما أردت في المشكل، فهل الرجوع؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه ليس للرجوع، لأني لم أنوي المطالبة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه إذا لم ينوي الرجوع فليس له الرجوع. والقول الثاني أن له الرجوع مطلقا إذا لم ينوي التبرع، سواء نوى الرجوع أو جهل ذلك وغفل عنه، وهذا القول الثاني هو الصحيح، وهو اختيار شيخنا رحمه الله، اختيار شيخنا محمد العثيمين رحمه الله. لأن النية تفهم بقرينة الحال كما أنها تفهم بما يقوم بالقلب، وقرينة الحال أني أريد الرجوع، ما أعطيتني على وجه التبرع فلم يبقى إلا أني ناوي الرجوع، فإن نويت الرجوع فهذا واضح، وإن لم أنوي الرجوع فالراجع من أقوال أهل العلم أني أنني الرجوع عليه لأني لم أنوي به التبرع. طيب انتهى الكلام على هذا البيت. ثم قال رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان. فالوازع الشرعي بلا نكران، الوازع هو المانع، وزعته عن كذا اي منعته. فالوازع هو ما يوجب الترك. فيقول رحمه الله: الوازع الطبعي يعني الذي يمنع من فعل الشيء طبعا. كالوازع الشرعي يعني كالمانع الشرعي. فالمؤلف رحمه الله يقول: المانع الطبعي عن العصيان كالمانع الشرعي عنه في إفادة التحريم. فمثلا أكل النجاسات، هل هذا مستقبل؟ هل موجب ترك ذلك الشرع أو الطبع؟ الطبع لا إشكال، الطبع يمنع من أكل النجاسات، فهو كما لو منع منه الشارع، والشارع قد منع منه، لأن ما منع منه الطبع السليم المستقيم فالشارع يمنع منه، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وبما يوافق الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقها. فكل ما اقتضته الفطرة فإن الشريعة تأمر به، وكل ما منعت منه الفطرة فإن الشريعة تمنع منه. لكن انتبه، الوازع الطبيعي قد لا يرتب عليه الشارع عقوبة دنيوية مع تحريمه، لكن لا يرتب عليه الشارع عقوبة دنيوية، بخلاف الوازع الشرعي. فالزنا هل هو مستكره طبعا؟ لا، إنما منع منه الشرع. لا إشكال أن أصحاب النفوس السوية يأنفون ذلك ويكرهونه، لكن ليس المانع منه كالمانع من أكل الحذرة أو البول. هل المانع من الزنا نفس طبعا كالمانع من أكل الحذرة والبول؟ الجواب لا، فرق. هذا تكره النفوس وتألف عنه، وأما هذا فكثير من النفوس تميل إليه. فالشارع لذلك لم يرتب عقوبة دنيوية على أكل المستقبرات والقبائح، بينما رتب عقوبة شرعية على الزنا. فمعنى قول المؤلف: والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، أي في ثبوت التحريم، أما في العقوبة ففرق بينهما. فقوله كالوازع الشرعي أي في ثبوت تحريم ذلك في الحكم، لا فيما يترتب على التحريم من عقوبة. ثم قال رحمه الله: والحمد لله على التمام. حمد المؤلف رحمه الله الله جل وعلا على التمام، أي على إتمام ما قصد من هذه المنظومة في البدء والختام والدوام، أي أحمده في بدء نظمي وفي ختامه، وأديم الحمد لأنه المحمود جل وعلا في كل حال وفي كل وقت وفي كل حين. فالحمد له أولا وآخر، كما قال الله جل وعلا: الحمد لله إلا كما قال له الحمد في الأولى والآخرة، فهو المحمود في الدنيا وفي الآخرة، والمحمود في البداء في الابتداء والختام. ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. وبهذا يكون قد ختم هذه المنظومة المختصرة في قواعد الفقه. نسأل الله عز وجل أن يرزقكم العلم العمل الصالح. وكما ذكرت لكم آنفا أن التعليق على هذه المنظومة لم نوفيها حقها بسبب ضيق الوقت، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل بالتنزيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد.